في الأيام الثانية 17/6 يقول ونزع أيضا المرتفعات والسواري من يهوذا. فالسؤال أنت تختار أيهما هو الصحيح، نزع ولا ما نزعش؟ هذا هو السؤال بدقة أستاذي الكريم. لا تحكيني عن السواري ولا عن الشعب اللي كان يعبد الأصنام، ليس هذا سؤالي. سؤالي هل نزعت المرتفعات في عهد يهوشافاط أم أنها لم تنزع؟ تفضل أستاذي لك المايك.
طيب أنا قلت ما أدخل بهذه هذه الكلام، ما يفيدني يعني بصراحة، ما يفيدني هذا الكلام، انتهى وراح، لكن راح أجاوبك عليه. يقول في ملوك الأول 23 حسب ما أنت تفضلت قريتك، إلا أن المرتفعات لم تنزع، يعني هم عندما هو كان هذا الملك كان ضد هذه المرتفعات، كان ضد أصنام الأول اللي كان موجودة عند بعض بني إسرائيل. فهو هنا ممكن يتكلم عن أن في البداية، في بداية ملكه لم يقدر أن ينزعها، لكن ما نعرف في نهاية ملكه. فهنا إذا كتب في أخبار الأيام لأنه شوف كل ما هو في الملوك الأول والثاني تجده بالنهاية، أكو أشياء ما مكتوبة هنا في الأخبار الأيام الأولى والثانية مكتوبة تختلف عن هذه. فهنا يقول، هنا يقول ونزع أيضا المرتفعات والسواري من يهوذا، نزعها، ممكن تقدر نزعها بالأخير. هنا يقول لا، هناك يقول إيه، تلاحظ. فالجواب هو دائما إذا تريد تعرف حياة هذول الملوك بالملوك الأول والثاني تكلموا القليل من ولده فلان سنة وفلان شي صار وما أعرف شنو، لكن تعال قرأها بأخبار الأيام الأولى والثانية، هي الريزولت هنا. فإذا ما إذا أنت افتهمتها أنه هناك يقول نزعها وهناك يقول ما نزعها، معناتها أكو خطأ، وأنت كنت تجيبها إلى أن هذا لم يكتب يعني لم يكتب لم يكن هذا محبي من الله إيشي، هذا اللي كنت تتهم عليه. فلذلك أنا ما أحب أدخل بالمخاصمات والمجادلات، وإن كان هذا فهمك إليه، أنا أيضا فهمي إلى هذا أنه في البداية مرفع كانت موجودة في بداية ملكه، ولكن هنا يقول، ونحن نعلم أن يهوشافاط كان يعني فعلا كان فعلا يختلف عن بقية الأنبياء أو بقية الملوك لأولاد داود، يعني كان فعلا إنسان أفضل من آخرين. يقول وملك يهوشافاط بن عبد الله شد على إسرائيل وجعل جيشا وكان حصيلة، يقول لأنه صار في طرق داود أبيه الأولى ولم يطلب البعليم. شوف ما كان يعبد البعليم، ما كان يعبد البعل، أي ما كان يعني يأتي يعني شسم المرتفعات هذه البعليم، يعني البعل، آلهة الأصنام، آلهة الشياطين، الآلهة الغريبة. يقول ولكنه طلب إله أبيه وصار في وصاياهم لا حسب أعمال إسرائيل، فثبت الرب المملكة في يده وقدم كل يهوذا هدايا ليهوشافاط، وكان له غنى وكرامة بكثرة، وتقوى قلبه في طرق الرب ونزع أيضا. شوف هاي كانت بداية ملكه، لكن احنا نرى النتيجة انه في نهاية ملكه عندما صار مع الله وايضا كان الله معه وصار في طرق ابيه، فمعناته قدر ان ينسحها، لانه كل ملك من يأتي في البداية نجد اشياء في حياته تبقى، ولكن ممكن في النهاية يكون يعني يترك خير ما لرعيته. هو هذا التحليل مالي. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الأستاذ يرى أن ما جاء في سفر الملوك الذي يعتبره من كلام الله كان خطأ. لماذا؟ اسمعوا ماذا يقول الكتاب المقدس في سفر الملوك الذي يؤمن به الأستاذ أنه من كلام الله. يقول التالي، يقول إذ عمل المستقيم في عيني الرب، كان إنسان كويس، عمل أشياء كويسة، إلا عمل حاجات كويسة وفي حاجة مش كويسة عمل، إيش هي؟ إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزال يذبح ويوقد على المرتفعات. إذن كان هو إنسان كويس، ما عدا حاجة واحدة في حياته مش كويسة، إيش هي؟ أن المرتفعات لم تنتزع. ما قال في آخر حياته أو المرتفعات، ما قال هذا، قال إلا أن المرتفعات لم تنتزع، يعني هذه سوءته الوحيدة، بل كان الشعب لا يزال يذبح ويوقد على المرتفعات. طبعا لو هو أزالها في آخر يوم في حياته لذكر النص بأنه عمل المستقيم في عيني الرب حتى أنه أزال المرتفعات في آخر لحظة في حياته، لكن النص لم يقل هذا. لماذا؟ لأنه لم يصنع هذا. إذن ما جاء في سفر الملوك حسب رأي سيادة القس الكاهن كان خطأ، فمن المسؤول عن هذا الخطأ أستاذي؟ هل الله الذي أوحى هذا الكتاب كما تزعم، أم المجهول الذي كتب هذا الكتاب الذي نسبته إلى الله والذي زعمت بأنه النبي صموئيل الذي مات قبل أحداث هذا السفر بخمسمائة سنة، أم النساخ المخطوطات، أم من المسؤول عن هذا الخطأ؟ عموما ليس هذا شأننا في هذه المناظرة، لأن هذا الموضوع لا يهمك كثيرا. نجي على الموضوع، طالما ديدا حوله سيادة القس الكاهن، إن البشر خطائين، البشر خطائين، البشر خطائين، وكلياتنا أخطأنا وأعوزنا مجد الله. خلاص، ممتاز ممتاز ممتاز. خليني أقرأ لك بعض الخطايا التي صنعها داود. مثلا سفر صموئيل الأول 18-27، من خطب ميكال بنت شاول، الملك شاول طلب منه مهرا غريبا. ما هو هذا المهر؟ قال له بتروح بتجيب 200 فلسطيني، بتقتلهم، بتقطع مذاكيرهم، تأتي بغلفهم من أجل أن أعطيك ابنتي ميكال صاحبة الحسن والجمال. النص بيقول في صموئيل الأول 18-27، قتل من الفلسطينيين 200 رجل، وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك. إذن 200 غلفة قدمت لصالح شاول. هل هذه خطيئة؟ الأستاذ يقول نعم هذه خطيئة، وهذا دليل على أن البشر يخطئون، والكتاب يتحدث عن علاقة الله مع النبي داود. إذن هل هذا خطأ أستاذ؟ إذا هذا خطأ من أخطاء داود اكتب لي واحد. أستاذ يقول هذا ليس خطأ. أستاذ يقول هذا ليس بخطأ. أن يقتل 200 فلسطيني ويقطع مذاكيرهم من أجل عيون ميكال بنت شاول، هذا ليس خطأ. الأستاذ يقول لا، لم يكن خطأ. ممتاز. طيب ماشي، نأخذ واحدة تانية أستاذ. صموئيل الثاني 12-31، أخرج الشعب الذين فيها في عمون اللي هي عمان، ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد. طلع الشعب اللي في عمان وحطهم تحت الحديد بالمناشير، نشرهم تحت نوارج الحديد فؤوس الحديد، وأمرهم في أتون الآجر، يعني أحرقهم في أفران الطوب. أتون الآجر يعني أفران الطوب التي يصنع فيها الآجر التي هي الطوب. الآتون هو الفرن. أمرهم يعني جعلهم يمرون في أتون الآجر، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. أنا عايز أسأل حضرتك أستاذ الكريم، هل هذه خطيئة أخطأها داود أم لا أستاذ الكريم؟ إذا كانت خطيئة اكتب لي واحد. نشر ناس بالمناشير، ضربهم بنوارج الحديد بفؤوس الحديد، أحرقهم كما أحرق هتلر اليهود، وصنع هذا بجميع مدن الشعب. هل هذه خطيئة أستاذ؟ إذا كانت خطيئة اكتب لي واحد. إذا كانت خطيئة اكتب لي واحد، ما خطيئة اكتب لي اثنين. هل هذا الصنيع خطيئة لداود؟ الأستاذ يقول نعم. طيب أستاذ أنا هعطيك المايك، قل لي ليش اعتبرت هذه خطيئة والأولى ليست خطيئة؟ ليش الميتين فلسطيني إذا قتلهم من أجل عيون بنت الملك شاول ليس خطيئة، بينما العمويين إذا كان حرقهم وهذا بتصير خطيئة؟ يعني هم أهل فلسطين هذولا لا قيمة لهم، وأهل عمان هم الناس الكويسين اللي لهم قيمة. أنا عايز أعرف من حضرتك ليش هذه خطيئة والأولى مش خطيئة. اتفضل أستاذي إليك المايك.
طيب، من الناحية الإنسانية على مر الأجيال قتل إنسان آخر في روح حياة خطأ من الناحية الإنسانية، لكن عندما نأتي إلى الحالة فيها شاؤول يريد المهر بالمقابل أن يكون 200 رأس فلسطيني، ونحن نعلم أن الإنسان لا يقدر أن يقتل 200 واحد إذا لم يكن الله معه، فهو لم يقتلهم بقوته. داود لم يقتل هؤلاء 200 بقوة لو لم يكن الله معه. والله أوصى شاؤول عندما أقامه ملك، أول ملك مسحه على بني إسرائيل عندما رفض بني إسرائيل أن يملك الله عليهم، وجاب لهم قضاة، وحتى القضاة مرضى وجاب لهم هذا الملك. كان الله طلب من صموئيل أن لا يبكي فلسطيني. شعرك بهذه ما كان؟ إذا تعرف ليش؟ الله كان يعرف المشكلة بين الفلسطينيين والعادي، يعرفها كأنما ويشوف لحد الآن الفلسطينيين واليهود من ذاك لم يصل يقاتلون واحد شوكة بعين الثاني تطلعت. فالله أمر شاول بقتل كل الفلسطينيين. شاول تقريبا وصل إلى النهاية، ولكن بالنهاية سمع نصيحة البعض من المسؤولين على اليهود وما كمل الجسمة، ولذلك الله رفضه من المملكة. الله رفضه من المملكة نتيجة أنه ما عمل مثل ما أراد الله، لكن سمع لنصيحة الناس اللي كانوا قوان عنده أو مسؤولين على الشعب. تلاحظ؟ فعندما نرى هنا أن داود يذهب ويقتل 200 فلسطيني، لابد أن كان هناك قوة إلهية فيه حتى يقدر يقتل هذول 200. لذلك أنا قلت أنه هذاك ما كان خطأ. لكن في هذا احنا نعلم أن داود اقترف أخطاء جسيمة كثيرة، أخطاء كثير، حتى مرة من مرات قال له الله بهذا الكلام، قال له أنت رجل دماء، في يدك دماء كثيرة من الناس. ولكن ممكن داود، ممكن أهنان داود اقترف الخطأ. ليش؟ لوجود مرارة أو كره في قلب كل يهودي عندما جاء الشعب المتعب، اجى من أرض العبودية، وعندما دخل ووصل إلى هذول الشعبين اللي هم عمونيين ومؤابيين، لم يقابلوهم بالماء والخبز، لذلك قالوا لا عموني ولا مؤابي يدخل في جماعة الرب. فممكن هذه اللي كانت شسمة وكان كرة. لذلك نرى أيضا في الملك، نرى في يونان، لأنه كان هناك عداء مسبق بين الآشوريين واليهود، عندما أرسل الله يونان يذهب إلى 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 نينوى، وهناك الآشوريين اللي بعدهم كانوا وثنيين، ها كان يعرف أن الله راح يرحمهم، لذلك ما أراد أن يروح، ولذلك ابتلعوا الحوت وبعدين أخرجوا من الحوت وخلاه يروح. فهذه فكر إنسان قتل، أنا برأيي هذا خطأ، هذه ممكن ما تكون خطة الله فيها. ومرة أنه أيضا أحصى الشعب، هذه ما كانت خطة الله، زعل عليه الله. فأكو أشياء اقترفها هو من نتيجة تفكيره هو وتحليله، أو مجرد أو ممكن قواده اللي كانوا يحيطون به دائما ينطلوا نصائح ويمكن يسمع لهم، هي مو كانت إرادة الله. فنقدر نقول أن هناك قتل 200 شخص ما قتلهم بقوته، ونحن نعلم أن أول قوة ظهرت على داود عندما حل روح الله عليه وقتل جريات الجبار. تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا باختصار يا إخوان، معليش هو يقتل 200 فلسطيني ويأتي يقطع مذاكيرهم؟ الأستاذ قال قطع رؤوسهم، لا أستاذ، قطع مذاكيرهم وأحضرها من أجل عيون بنت الملك شاول. ليش؟ لأنه صنع هذا بقوة الله. ما دام صنع هذا بقوة الله، إذن هذا الله أعانه، وهذه ليس خطيئة. طبعا أستاذ، النص لا يقول بأن الله أعانه، اسمع ماذا يقول النص أستاذ. يقول: قام داود وذهب هو ورجاله، هو ورجاله، وقتل داود من الفلسطينيين 200 رجل، وأتى داود بغلفهم فأكملوها. لاحظوا أول الجماعة، مو فأكملها، فأكملوها للملك، لمصاهرة الملك. معناته مش الله اللي كان معه، كان معه رجاله، كان معه رجاله. إذن أستاذي هذا نعتبره خطأ، 200 فلسطيني عشان عيون ميكال وتقطع مذاكيرهم، يعني هذه عيبة من العيوب لا ينبغي أن ننسبها إلى الله ولا إلى أنبياء الله. الأستاذ قال كلمة جوهرية: داود اقترف أخطاء جسيمة كثيرة. أنا أقول لا يا أستاذ، بل داود حفظ وصايا الله ولم يرتكب أخطاء إلا خطأ واحد، خطأ واحد فقط، أنه زنى حسب كتابك بامرأة أوريا الحتي، أما ما عداها ليس بخطأ. فما هو ردك عليه؟ فضل لك المايك.
طيب، هسه جاوبك على كل أسئلة، ومرة ثانية أفهمك، أنا قلت لك من الناحية الإنسانية خطأ، ولكن احنا نعلم ايضا ان الله كان يريد ان يقيم داود ملك على بني اسرائيل بعد ان رفض الملك الاول اللي هو شاول. ونحن نعلم ان شاول كان يكره داود وكان يريد ان يقتله هو. ما كان شاول ما كانت عينه على مثل فلسطيني ولا ان يعمل ارادة الله في قتل الفلسطينيين. هو اوريدي كسر وصية الله وهو مرفوض من الله، مع انه رفض الله من الحكم، هو بقى بالحكم الى ان جاء الوقت وطلع. لتلاحظ فهو كان يريد ان يؤدي، كان يريد ان يقتل داود حتى لا ياخذ الملك من عنده. تلاحظ شلون؟ فلذلك ارسل راح داود مع رجاله وقتل 200، قتل 200 من الفلسطينيين. لا نعرف كم وقتل من الفلسطينيين 200 رجل. حتى قام داود وذهب هو ورجاله، كم رجل كان معه لا احد يعلم، وقتل من الفلسطينيين 200 رجل، واتى داود بغلفهم فاكملوا الملك مصاهرة الملك. حتى مرة ثانية أقول لك أنه ما، ولو أنا راح أكمل لك إياه بس حتى ذكرت في الشيء بدي أقول لك عليه، فيما تفضلت في الملوك الأول والثاني وقرأت هذه الأمور، في الملوك الأول والثاني توجد بعض مكتوب فقط عن الملوك الذين تسلسلوا في مملكة يهوذا وإسرائيل، وكل واحد يعني أعطي بعض المعلومات عن ملكهم في ياسنة وصار بعض الأشياء، لكن نهاية حياتهم تكتب في أخبار الأيام الأولى والثانية، حتى لقوا المسلمين أيضا لا يقولون أنه هذا بيه خطأ، هذا ما بيه خطأ، مستحيل مستحيل، أكو أشياء ممكن نقبلها ما نقبلها، لكنه لا يمكن أن يساء الفهم. هنا بعض العلاقة مثل ما قلت لك أن المنتزعات قسم لها في بداية ملك يهوشافاط يعني لم تنتزع أول ما ملك، لكن بعد فترة وفي مخافته لله وسير الله معه أنه قدر أن ينزعها، وأنا أعتقد هاي صحيح 100%، وأيضا الأمور الأخرى. طيب بالنسبة داود أنت تقول أنه هو فقط فعل هذه الفاحشة مع شو اسمه، لا مع الأورية الحسي، لا قتل كثيرين، يعني حتى هذه أنا قلت لك أنه هذا خطأ يقتل حتى ذلك إذا هو راح أخذ، يعني شوف هنا نرى الشيئين، واحد يقدر يفسر بهالمعنى. داود كان مزمع من الله أن يكون رئيس، تلاحظ، فالله يحفظه في كل الأمور اللي بعد ما كان جاي صاير رئيس على بني إسرائيل، بعد كان هو تحت يد الملك، كان خادم عن شاول، وأيضا كان يعني معروف هو ذا بأس، فهو كان مثلا على مود ميكال ابنة شاول أن يصاهرة أراد مثلا من خلالها أن يقتل الفلسطينيين، قبل بالعرض، لا بس لخاطر ميكائيل، ممكن هي تكون شهوة إنسانية ونفس الوقت من محبة لشاول أن يصاهروا. ولكن نرى أيضا أنه الله كان عنده أيضا خطة في ذلك، نراها أن الله حفظ داود، لكن داود قتل كثيرين. أنا لا أقول أن الله كان يخفى داود للقتل، لا أنتبه، لكن أقدر أقول أن الله كان مع داود عندما أخذ بعض من الرجال وقتل 200 من الفلسطينيين، ما قتلوا مثلا كانوا عزل، لكن طريقة أنه يأخذ غلفهم يجيبه إلى الملك هاي طريقة مسيئة للأخلاق بنظري بتحليلي أنا وكل إنسان، خطأ هذا. فالله ما يقول له الشكل سوى، هو حتى ما قال له روح جيب لي غلف معلوم، هذا يعني خطأ هذا الشيء. فبعض المرات الإنسان حتى لو كان رسول الله ممكن تدخل في نوع من التصرف الصبياني أو نوع من الكبرياء مهما كان. فطبعا أنا شخصيا ما أعيد هذه الأمور، ما أعيد هذا الأمر، وأقدر أنطي رأي فيها، ما ليجيب غلفهم هذا يعني مثلا شوية مسيء للأخلاق مهما كان الإنسان. فاللي أقول أنه الله حفظ داود مع أن هذه، لكن في مكان آخر الله يقول لداود مرتين، مرة يقول أن أنت ما تقدر تبني إلي هيكل لأن أنت إيدك مملوءة من الدماء. داود قتل كثيرين، سواء قتل بدافع من الدفاع عن النفس او عن المملكه او بدافع من الحروب اللي كان يشترك فيها، تلاحظ شلون، عدا انه في موضوع الاريا الحس. لكن في مكان اخر يقول وجدت قلب ابن يسع داود كقلب يقول الله، يعني ما تقدر تتهم. وهو شنو؟ انه عندما الله اعطى له هذا العدو اللدود اللي هو شاؤول وحصره في مكان، وكان يقدر داود يقطع راسه، لكن داود ما فعله، قال كيف أمد يدي إلى مسيح الرب، أي شخص ممسوح من الله، كلمة مسيح يعني ممسوح من الله. ولذلك الله قدر هذا فيه. وبعدين داود انقتل الفلسطينيين قتلوا أنتم تعرفون يعني. هذا اللي أنا أقدر أقول. فضل بس لو كنت نسينا التعليل عندك شيء ثاني كتبته أنه يعني هو هذا اللي أقدر أقول لك فيه. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا بس قلت عبارة بدي رأيك فيها. أنا قلت بأني أنا أعتقد بأن داود حفظ وصايا الله, حفظ وصايا الله وفرائض الله, بس في حاجة واحدة غلطة في امرأة أوريا الحثي, أما قتله عمله فعله كل هذا ليس بخطأ. فإيش رأيك في كلامي أستاذ؟ فضل إليك المي.
شوف أنا راح أقول فشيء حتى تستفادون كلكم منا. عندما الله يقيم ملك على أي بلد, إذا كان هذا الملك بحسب خطة الله في البشرية أو في ذاك الدولة, الله يعطيه الحق في الدفاع عن نفسه كملك, لأنه الملك تحيط به أعداء, المملكة يحيط بها أعداء. فالله يعطي بعض الحقوق للملوك للدفاع عن أنفسهم بطريقة صحيحة إذا كان هناك أعداء يحيطون بها. أما إذا الملك فكر أكثر مما هو مسموح له فالله ذلك الوقت يحاسبه ويدينه, بتلاحظ إلى يومنا هذا. طيب بالنسبة لملك داود أنه هو كان شخص فعلا, هو من كتب المزامير كان شخص يخاف الله ويهاب الله, لكن أيضا كان شخص ضعيف في الجسد, ضعيف في الشهوات في الرغبات. يعني أكو أشياء كان هو مثلا يتعامل فيها بحسب خطة الله ويعني يفرح قلب الله, ولكن أكو أخطاء أيضا هو اقترفها. لكن مع أنه اقترف الأخطاء مرات كان هو يعني رأسا يعني يطلب الغفران من الله, وكان يبكي ويحط الرماد ويصوم ومرات. لكن حتى فقط في شسمة في ريا الحسي ما اعترف بها إلى أن جاء الله أرسله النبي ناثان ووبخه وشفت الصار دي وعلى أثرها مات الطفل. فصحيح أنه داود كان شخص يهاب الله ويخاف الله, وكان فعلا شخص يعني يعتبر من قمة الملوك, والله أكرمه بأن جاء المسيح من هذا النسل. وأيضا أنه لا زال الله لم يكمل معهم بعد, لأنه يجب أن يعود المسيح مرة أخرى حتى يرمم خيمة داود الساقطة, تلاحظ. فالله أكرم هذا النبي أكثر من كل أنبياء العهد القديم حقيقة. ومنه خرج سليمان وأيضا بنى الهيكل لعبادة الرب. فبالنسبة لجوابك يعني شنو أوافقك أو أخالفك؟ لا يعني أنا أوافقك أنه فعلا داود كان رجل الله بمعنى الكلمة, كان إنسان بسيط وكان إنسان متواضع, ونحن نراه في عندما يعني عندما جاء تابوت العهد كيف كان يرقص أمام التابوت, وكيف استخفت ميكال ابنة شاول المتكبر, هي كانت مثله استخفت في هذا الكلام وهو كان يقدم يعني هذا التسبيح لله. فأنا قلت قتله للعمونين خطأ, هي خطأ, لأنه مو معناته كل قتل هو يقتل فيه وكان يعني الله يقوله, لأن لم نرى الله هنا يقول له اذهب اقتل. أنا قلت أنه حتى في قبول عرض شاول لقتل هذول خطأ من الناحية الإنسانية, لكن كيف قتلهم وكم من الرجال كانوا معه حتى قتلهم؟ تلاحظ ما نعرف كم كانوا الرجال, ويقولون أنه رجال داود كانوا رجال بأس يعني كل واحد بعشرة, هذا معناه رجل بأس. لكن اللي يعرف أنه بعد ذلك بعد كل هذه بعد ذلك الحادثة أنه الله ملك داود بخلافة هذا الملك الآخر اللي انقتل. يعني الله ملك داود على شعبه, أقام ملك على شعبه, وبنفس الوقت الله ثبت مملكته ومنها جوي كل ملوك بني إسرائيل, تلاحظ. فكل النسل إجا من هذولا. أنا أجاوبك ليش دكتور منقذ, أنا أجاوبك أنه صحيح أنت تكرمت في كلامك أن داود كان فعلا رجل الله, فعلا كان إنسان مؤمن وكان إنسان يخاف الله ويعرف الله جيدا, وكان يعرف من أين أتى وكيف حل روح الله عليه وصيره إنسان, وراعي غنم صيره على شعبه, كان يحفظ هذا في قلبه, وكان يعلم أولاده ويوصي أجياله على هذا الشسمة. فعلا كان هو رجل الله واقترف هذه الخطية مع الأورية الحثي. ولكن أيضا الله في مكان آخر يقول عنه أنه أنت في يدك دماء كثيرة، يعني معناته أنه ليست كل الدماء اللي أوجد فيها داود وكان هو يعني موجود فيها، معناته كانت كلها أنه الله كان يعني كانت من خطة الله. لا، أكو بعض الأشياء ممكن هو سواها اقترفها طريقة طيرهم. يعني مرة أحصى الشعب، مرة أحصى الشعب وهذا أغاظ الله، أكو أشياء عملها خطأ. لكن أقول بالحق أمام الله أنه لم يأتي ملك من بني إسرائيل مثل داود حقيقة، ملك مبارك. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. يا أستاذ، أنا سألتك سؤال إجابة كلمة واحدة، كلمة واحدة. أنا قلت لك أستاذ أنت بتعرف أنه من وصايا الله في الوصايا العشر لا تقتل، فأنا هعطيك المايك. أنا أعتقد بأن داود حفظ وصايا الله، حفظ وصايا الله ولم يخالف وصايا الله إلا مرة واحدة في قضية امرأة أوريا الحثي. فالآن بدي أعطيك المايك تقول أنا موافق لك أنا مخالف لك. أرجوك ما تعمل لي محاضرة، تفضل لك المايك، يا موافق يا مخالف. أنا أقول بأن داود حفظ وصايا الله إلا في مسألة واحدة، مسألة أوريا الحثي. قل لي كلامك يا منقذ صح كلامك غلط، تفضل لك المايك.
ما تذكر الحالة الأولى اللي قتل بها جوليات؟ عشان ما تحب تذكرها ليش؟ فهل قتل هو؟ هل قتل بيده بحجرة؟ هذا ما تذكره. فهو سؤالك مرادف نعم ولا. عندما يقول الكتاب الكل زادوا الكل فسدوا وزاغوا وليس من يعمل صلاحا ولا واحد، لا أقول لك لا يعني لا، ومع ذلك أكرم الله. وفعلا هو الوحيد اللي أوصى أولاده ويعني أوصاهم بالوصية، أوصاهم فعلا، هو أوصى. أنا ما أقول لك لا، لكن قتل داود، قتل جوليات، ونعرف أن الله كان روح الله عليه من قتله، وكان هو يعني كان جوليات واللي يمثل العدو المرتفعات ضد شعب الله وخطة الله لهذا الشعب. ونرى أن الله فعلا ساعده في قتل جوليات، أنه قتله بحجرة من شسمه من مقلاع قتله. عزيزي دا أقول لك أنت ليش تكون محامي لداود؟ أنا دا أقول لك أن داود حفظ، صحيح حفظ بعض وصايا الله لكن ما طبقها 100%، لأن ماكو بشر على الأرض قدر يطبق. إن قلت أن داود طبق هذا أكون أنا مجذب قدام الله، نو ما طبقها. صحيح حفظ، أكو فرق أن تحفظ، يعني أنت اليوم أخي المسلم أو أخي المسيحي تعرف الله وتحفظ الوصايا تحفظها، لكن هل طبقتها؟ أكو فرق بين تحفظها وتطبقها. تحفظها يعني هي في بالك دائما تخاف منها عندما تقع في إحداها، لكن ما قدر تطبقها 100% على حياتك. مثل ما أيوب، احنا نرى أيوب، حالة أيوب كان أكثر قربا إلى الله، ومع ذلك نرى كيف الله يسمح بتأديب أيوب، وكيف أن الله يأتي إلى أيوب في النهاية ونرى رد فعل أيوب. لا تقول يا عزيزي احنا بشر، لكن الشيء الحلو أنه في أيوب، العفو في داود، أنه صحيح جزء من سؤالك أنه هو أرض الله، كان رجل الله وكان يحفظ الوصايا لكن ما قدر أن يطبقها 100% لإرضاء الله، ومع ذلك أوصى أولاده ونسله فيما بعد أن يحفظوا وصايا الله وشرائعه. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول بأنه من وصايا الله لا تقتل، لكن أرى أن داود حفظ وصايا الله إلا في مسألة أوريا الحثي. إذا أنت موافق اكتب لي 1، إذا أنت مخالف اكتب لي 2. أنا هذا رأيي، أنا لا أبكته كتبت لك إياها إلا على قضية أوريا الحثي، فما رأيك؟ إذا موافق لي خلاص انتهت المشكلة، اكتب لي 1، مخالف اكتب لي 2. أنا أرى كل ده اللي عمله داود ليس أخطأ، داود ما أخطأ إلا في مسألة واحدة هي امرأة أوريا الحثي، قضية الزنا في امرأة أوريا الحثي. إذا موافق لي اكتب 1، مخالف لي اكتب 2 وخلاص. الأستاذ Love You Cake كتب 2. أنا هعطيك المايك أستاذي أرجوك فقط حتى نسجلها، قول أنا مخالف بس أرجوك ما تعمل لي محاضرة إذا سمع. تفضل إليك المايك.
أنا أخالفك لكن يجب أن ندخل بالتفاصيل. يريدون التفاصيل شلون؟ إذا واحد قال لك سويت اقتراف الخطأ شنو كان سبب الخطأ غير جيب له الخطأ حتى تقدر تعاقبه، فلازم أنا أقول لك التفاصيل. قلت لك أنه أنا أخالفك في ذلك، أعطيك نصف الحق أن داود كان فعلا يخاف الله ويحفظ الوصايا حتى مكتوب عنه، لكن ما طبقها. هاي المشكلة. الله عندما يعطي ناموس للإنسان يريد الله أن الإنسان يعطي لله حقه بالمقابل أي يطبق الناموس. الله أعطى الناموس لبني إسرائيل لذللهم لكي يريهم أخطاءهم مقابل خطة الله، لكي يريهم ضعف الإنسان عن يعني عن تطبيق ماهية الله أو خطة الله. فلذلك هو إذا أنا قلت لك أنه هو طبق الوصايا أكون كاذب، لذلك أختلف معك. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الأستاذ يقول إذا قال بأنه طبق الوصايا فيكون كاذب، الحقيقة أستاذ لست أنت الكاذب، الكتاب هو من يقول هذا، الكتاب هو من يقول هذا في سفر الملوك الأول 15:5. اسمع ماذا يقول هذا السفر: داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته. كل أيام حياته ما حاد إلا في قضية أوريا الحثي. إذن هذا الكلام اللي أنا تبنيته وأنت خالفتني فيه وقلت إنه هذا كلام غير صحيح، هذا كلام سفر الملوك. خطأ واحد أخطأه داود، ما هو؟ لم يحد عن شيء أبدا، كان ماشي حسب أوامر الله، لم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحثي. إذا قتلوا للـ200 فلسطيني وقطع مذاكيرهم اللي أنت قلت عنه عمل غير أخلاقي، الكتاب لا يعتبره هكذا، الكتاب يوافق عليه. قتلوا للعمويين وتقطيعهم بالمناشير وضربهم بنوارج الحديد وإحراقهم في أتون الآجور كما جاء في سفر صموئيل لم يكن خطأ من أخطاء داود، فالرب لا يؤنبه على هذا الخطأ. الرب لا يؤنب داود إلا على خطأ واحد، قضية أوريا الحثي فقط يا أستاذ. إذا ما استنكرته من رأيي كان في الحقيقة استنكارا لما جاء في سفر الملوك الأول 15:5. كمان أستاذي خليني أزيدك من الشعر بيت. الملوك الأول 11:34 يقول عن سليمان: ولا آخذ كل المملكة من يده بل أصيره رئيسا كل أيام حياته لأجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي. حفظ وصاياي وفرائضي، داود حفظ وصايا الله وفرائض الله. داود لم يحد عن شيء من أوامر الله كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحثي. فما رأيك يا أستاذ كيف تعتبر داود قد أخطأ والكتاب المقدس لا يبكته على هذه الخطايا؟ الآن أستاذ الكريم سأطرح عليك شيئا جديدا حتى نخلص من هذا الموضوع الذي حاضرت فيه لما يقرب من ربع ساعة. هل سمعت يا أستاذ عن رب يركب على الملائكة ويتنقل من محل إلى محل وهو راكب عليهم؟ إذا سمعت أستاذي اكتب لي واحد. هل تعتبر هذا من التجديف على الله أن نتحدث عن الرب الذي يركب فوق الملائكة فينتقل من مكان إلى مكان؟ إذا تعتبر تجديف اكتب لي واحد. رب راكب فوق ملاك وبيمشي من محل لمحل، أستاذ يقول لا يعتبره من التجديف. اسمعوا يا إخوة يا كرام ماذا يقدم سفر الملوك الله تبارك وتعالى. الملوك الثاني 19:15 صلى حزقيا أمام الرب وقال: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم. الرب راكب فوق الكروبيم، فوق الكروبيم. إيش معنى الكروبيم؟ الكروبيم هم نوع من الملائكة، ذكرهم سفر حزقيال وذكر بأن بعضهم له رؤوس يشبه رأس الأسد، وبعضهم له رأس يشبه رأس الإنسان، إلى آخره إلى آخره، لا يهمنا كيفية أشكالهم. المهم أن الكروبيم هم نوع من الملائكة. سبر الملوك الأول يقول بأن الرب كان يجلس عليهم، حزقيال 9:6، ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت. كان جالس على كروب، نزل من على الكروب ودخل إلى عتبة البيت. الكروب هم ملائكة. معنى هذا أكده في صموئيل 2:22، يقول طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه وركب على كروب وطار ورؤي على أجنحة الريح. إذن الرب ركب على كروب وطار ورؤي على أجنحة الريح. ومع ذلك نقرأ في يوحنا 5:37 وهو يقول الآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، وطار ورؤية ورؤية على أجنحة الريح. هنا يقول ولا أبصرتم هيئته، أجل إيش اللي شافوا؟ طار وركب على كروب. تخيلوا شكل الرب وهو يركب على الكروب. عموما الأستاذ لا يعتبر هذا من التجديف على الله، لذلك ليس عندي سؤال له في هذا الموضوع. لو قال هذا من التجديف على الله لأثبته له من كتابه، لكن ما دام الأستاذ لا يعتبره من التجديف إذا ليس عندي سؤال في هذه المسألة، لكن أنا أطرحها على مسامع الإخوة الكرام لأني أراها من التجديف. سأذكر لكم بعض التناقضات البسيطة جدا التي وقع فيها كاتب سفر الملوك، ولنرى هل كان الله يتناقض في أسفاره. يقول شيء في سفر الملوك ثم يأتي بسفر آخر فينقضه، فسأعطي تناقضا واحدا وأسمع جواب الأستاذ، ثم تناقض ثاني وأسمع جواب الأستاذ، نأخذهم واحد واحد. جاء في سفر الملوك الأول 2:33، ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد. سلام إلى الأبد. إذا الرب وعد داود ونسله وبيته وكرسيه بالسلام إلى الأبد. بالسلام إلى الأبد. إلى متى؟ إلى الأبد. ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد من عند الرب. انتهى الموضوع. سفر صموئيل الثاني يقول لا، هذا كلام غلط. سفر صموئيل الثاني 12:10 يقول هذا الكلام غلط غير صحيح. هل أنت مع سفر الملوك ولا مع سفر صموئيل؟ يقول سفر صموئيل بأن الله تبارك وتعالى قال له والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. النص اللي قبله يكون لداود ونسله وبيته وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد. هنا يقول لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي. فالآن سؤالي لسيادة الأستاذ القس لاف يو كي، أي الوعدين سيتحقق لداود؟ بيته سلام إلى الأبد أم في بيته سيف إلى الأبد؟ أم أن السيف والسلام مترادفان في الكتاب المقدس؟ إذن سؤالي أستاذ، هل وعد الله سيحقق الله لداود السلام في بيته إلى الأبد أم السيف في بيته إلى الأبد؟ فضل أستاذي لك المايك.
الله أكرم هذا النبي المبارك، صحيح هو النبي الوحيد نبي داود اللي فعلا سمع لوصايا الله. أنا قلت لك أنه هو ما طبق بالكامل الناموس عليه، حفظ الناموس. تذكر على كلها ماذا أقول التفاصيل أخرى، حفظ الناموس والله باركه، وفعلا الله باركه. لكن نرى يتكلم عن شو اسمه، عن مباركة بيت إسرائيل بيت داود، شنو معناته؟ لازم نعرف أن الكنيسة أي جسد، أعضاء جسد المسيح، جوي منين؟ جوي من المسيح، أي أن المسيح مات من أجل خطاياهم، وهذول المؤمنين هذول راح يكونون أمة داود، هذول راح يكونون أمة المسيح، أي من نسل داود. يعني هو يتكلم على اثنين داود، يتكلم على داود الجسدي وداود الروحي. داود الجسدي لا يفارق السيف بيته، وانتم تعرفون أن الله من إسرائيل لا زال السيف لا يفارق بينها. لكن مملكة داود الروحية اللي الله أكرمها ومنها أخرج النسل المبارك أي يسوع اللي كان من ناحية الجسد يمثل، كان من خلال مريم العذراء ويوسف اللي كانوا مخطوبين وكانوا من هذه من هذا النسل، من هذا النسل أي نسل داود، كانوا من بيت داود الكتاب يقول. فالله بارك داود وأقام منه النسل المبارك. فعندما يؤمن الإنسان بهذا النسل الخارج من هذا الصبر يهودا اللي هو من نسل داود يكون ابن لإبراهيم ويتبرر أمام الله. تلاحظ؟ نعم الله أكرم داود، والله بعد ما خلص مملكة داود أي مع نسل داود، نسل داود هم أولئك الذين يخلصهم الروح القدس في المصالحة على الصليب، هذولا أقام الله هذا النسل وبارك هذا الإنسان. تلاحظ هذا موضوع طويل ما أقدر، هذا شرح كثير من خلال كلمة حتى أفهمك إياه، لكن أنا أقول أنه صحيح السيف لا يبارح، لم يبارح بيت داود لحد الآن، ولكن السيف الحق الإلهي سيف الروح أي كلمة الله عندما تجسدت من مريم العذراء ويوسف المنسوبين إلى هذا النسب إلى هذا الصبت اللي هم أساسا من صبت يهوذا. فلذلك الله أكرم داود في مجيء المسيح من هذا النسب، وعلى أكتافه تقوم مملكة المملكة المقدسة أي على أكتاف السيد الرب يسوع. نطلع فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يا أخوة يا كرام، عندنا تناقض مريع في الكتاب المقدس. واحد من النصين يقول بأنه يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد. قال هذا سلام روحي ولا سلام أرضي؟ ما النص ما تحدث بشيء من هذا، قال سلام إلى الأبد. نص آخر يقول لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. مرة يقول يكون لبيته سلام إلى الأبد، مرة يقول لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. فالأستاذ عمل واحدة أرضية وواحدة روحية، من فين جاب الأرض والروح في هذين النصين؟ لا أحد يعلم إلا الله تبارك وتعالى. خلينا نأخذ تناقض آخر أستاذي من تناقضات الكتاب المقدس، حاجات بسيطة بسيطة ما بتأخذ وقت أبدا أبدا. يقول سفر الملوك الثاني 8:26 كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. كم كان عمره لما ملك يا إخوة يا كرام؟ 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة، استمر في الملك سنة واحدة، وهو عمره كان كم؟ 22 سنة. هذا الكلام يخالفه سفر الأيام الثاني 22:2. ماذا يقول سفر الأيام الثاني؟ يقول كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك. هناك قال كان أخزيا ابن 22 سنة حين ملك، هنا يقول 42 سنة حين ملك وملك سنة واحدة. إذا مرة بيقول 22 مرة بيقول 42. فحضرتك مع سفر الملوك الثاني 8:26 ترى بأنه كان عمره 22 سنة، ولا حضرتك مع الأيام الثانية 22:2 اللي بيقول 42 سنة؟ أي السفرين برأيك كان مصيبا وصادقا؟ تفضل أستاذي لك المايك.
يعني انت مع احترامي لك دكتور منقذ، انت يعني انت تقول لي انا ما جاوب على سؤالك، انت تدبر في حلقه مفرغه، وكل مره تحاول انا احاول اطلعك من الملوك الاول والثاني واقول لك ان النتائج كلها تشوفها في الاخبار الايام الاولى والثانيه، وانت تحاول ترجعني مره ثانيه وتحاول ان ايضا تريد يعني تاخذ علي ماخذ. انا اقول لك عزيزي، بس أريد أقول لك مرة ثانية، عندما أنا أقول سيفين، هناك سيف الحق وسيف الباطل. المسيح تكلم تذكر قال أنا جئت لا لكي ألقي سلاما بل سيفا. عجيب، لست المسيح قال هذا الكلام، لكن ماذا يقصد؟ وعندما يقول في حادثة أوريا الحثي أنا يقول له لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني واخذت امرأتي، واحنا نعلم ان السيف لم يفارق كل ملوك الذين خرجوا من صلب داود، اللي انت كنت تفضل تقرأهم آسى وابن آسى وشفاد وهذولا كان دائما الحروب ما توضع ما توضع ولحد الآن لم تقف الحروب. هذا لنتكلم على على هالكلام فعلا. لكن أيضا الله بارك داود نتيجة لمخافته من الله وإكرامه الله وأيضا كتابة الكثير من الزامير. وأن كان فعلا رجل الله الحقيقي بمعنى الكلمة أوصى أولاده وأوصى رعاياه وأوصى شعب إسرائيل بوجوب مخافة الله وإكرام إله بني إسرائيل. تلاحظون أنا ما أقول لا، الله أكرمه أكرمه من الناحية الثانية عندما جاء من نسل داود، أكرمه عندما جاء من نسل داود المسيح الموعود مبارك اسمه، عندما جاء الملاك ويقول له تتعرفون عندما يقول له يمكن راح نتكلم اليوم فيه انا والاخ شو اسمه راح نتكلم عن هذا الموضوع، عندما قال هذا يثبت مملكة داود ولا تكون لملكي نهاية، كان موجودة لكن خلينا نقراها في الاناجيل عندما يأتي الملاك الى حتى نفهم هنا حتى لا اكون انا مستعجل في شوف أما ولاد يسوع خلاص. لكن خلينا نقرأها شو اسمه بلوقا شوف شو شون يفسر لوقا الكلام عندما يأتي الملاك إلى على كل حال في أحد الأناجيل مكتوبة يعني مرات أسف إنه مرات ما يلوذ في مرقس أظن عندما يأتي الملاك إلى مريم العذراء ويبشرها ويقول هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويملك على بيت داود الى الابد ولا تكون لملكه نهايه في لوقا فضل ولا يكون لملكه نهايه يملك على مملكه على بيت داود. فبيت داود ايضا هم اساسا جاءوا من نسل يهوذا اللي من نسل يهوذا جاء المسيح الذي مات من أجل خطايا الإنسان وقام لأجل غفران لأجل تبرير الإنسان أيضا حتى ونحن نعلم أن من خلال المسيح كان هناك تلاميذ وأتباع وتكونت الكنيسة الحقيقية الكنيسة الروحية هم أعضاء جسد المسيح، أي أن المسيح هو الرأس والأعضاء هما أعضاء جسد المسيح الذين ولدوا من روح المسيح لا من أبوين. يعني أنا love you كي لمجد الرب أقول أنا ولدت قبل أكثر من 50 سنة من أبوي وأمي، ولكن قبل أكثر من 20 سنة أيضا ولدت من روح الله وصارت الأمور القديمة كلها جديدة. تلاحظ فالنعمة تغير الإنسان إلى إنسان آخر ويجعل وينظر إلى الأمور لا التي كان ينظرها في السابق، ينظر إلى الأمور بطريقة أفضل وبطريقة الصح وبطريقة تدخل في إطار مشيئة الله، هاي ما تعمله نعمة الله. فهذا جاء أيضا على بيت داود تلاحظ. ومن هذا النسل المبارك المسيح تقوم الكنيسة، أي أن الله يختار من الأجيال يجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد في المسيح. منين جاء هذا أساسا؟ من داود، من نسل داود. هذا أكبر إكرام الله أكرم هذا الإنسان، لأنه فعلا الله شاف في داود يقول قلبا كقلبي، الله يقول هذا الكلام. ها بالنسبة عندما تقول وأنا كتبت لك رقم 2 رقم 1 أنه أنا أحترم هذا الشيء أنه الله يطير على كروبيم، وكروبيم هم ملائكة، يعني عندما تقول كلمة هكذا يجب أن أحترمها، أنا أحترم كلمة الله ويعني انه الله هو طبعا ليش هو هذا الشيطان من ثقه شنو كان هذا كان كروبيم، هذا ايضا لوسيفر كان كروبيم، يقول كروبيم مظلل يعني كان ظل لعرش الله قبل ان يتكبر ويسقط، هو ايضا كان كروبيم. وهذول ملائكه يعني لا احد يقدر يوصفهم بالعقل، ملائكة أكثر مما نقدر أن نوصفهم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الكريم يحدثنا في بيته وكرسيه سلام إلى الأبد، يقول في سيف الحق وسيف الباطل. النص لا يقول لا سيف حق ولا سيف باطل، هناك نصين متعارضين واضحين، واحد يعد بيته إلى الأبد بالسلام، واحد يعد بيته بالحرب والسيف إلى الأبد، فالقضية واضحة أنها متناقضة. لكن الأستاذ يقول لا لا، الذي ملك على بيت داود هو من؟ هو المسيح عليه الصلاة والسلام، وهذا خارج عن موضوعنا. لكن دعني أقول لك بأن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يملك لحظة واحدة لا على كرسي داود ولا على كرسي عبد الله ولا على كرسي علي، لم يلي على أي كرسي في الدنيا ولا للحظة واحدة. زيدك من الشعر بيت بأنه لن يلي أيضا، لم ولن، وقال مملكتي ليست من هذا العالم. هي مملكة مملكة روحية على قلوب الناس وليست على كرسي داود، فما أدري من الأصدق، أنت أم المسيح عليه الصلاة والسلام. هو يقول مملكتي ليست من هذا العالم، فكيف تقول بأنه سيملك على كرسي داود؟ كرسي داود كرسي من هذا العالم، بينما مملكة المسيح عليه الصلاة والسلام ليست في هذا العالم، مملكة روحية يملك على قلوبنا، وهذا موضوع آخر غير الذي نتحدث عنه. أستاذ الكريم يقول نعم، الله يركب على الكروبيم في رحلاته وتجولاته، فيركب مرة على الكروبيم ويذهب من موضع إلى موضع، مع أنه سبحان الله يا إخوة في مناظرة لي مع سيادة القسطافار يقول ليش أنت تحس أنت فاهم النص غلط يا منقد، هو ربنا مستخدمه تاكسي، بيستخدم الملائكة تاكسي؟ لا، مش هذا معنى النص، بيقول لك معنى النص أنه يأتي بسرعة، لما بيقول الراكب على الكروبيم يعني جاي بسرعة، فمش معناها أنه الله بيستخدم تاكسي الملائكة بينتقل عليهم من محل لمحل، فأنت ممكن فهمان غلط، فما أدري مين اللي فهمان غلط، أنا ولا القسطافار ولا القسطلفيوكي ولا الكتاب المقدس. عموما أنا سألت الأستاذ سؤال ولم يجبني عليه ولا أخاله يجيب عنه. السؤال كان يقول كان أخزي ابن 22 سنة في الملوك الثاني 8 على 26 حين ملك، كان أخزي ابن 22 سنة حين ملك وملك سنة واحدة، في المقابل في الأيام الثانية 22 على 2 كان أخزي ابن 42 سنة حين ملك وملك سنة واحدة. الآن أستاذ الكريم لك المايك تجيبني، هل كان أخزي ابن 22 سنة حين ملك ولا كان ابن 42 سنة حين ملك؟ حسب الأيام الثانية 22 على 2 كان عمره 42 سنة، حسب الملوك الثاني 8 على 26 كان عمره 22 سنة. فالسؤال أي الأمرين هو الصحيح حسب رأي سيادة القس لاف يو كي؟ تفضل أستاذي إلى الماي.
يعني انتهمنا رجعتنا لورا، شلون وياك؟ مو قلنا لك اترك هذا الموضوع يا أخي، احنا مو قلنا لك اترك هذا الموضوع، ما يفيدنا. أنا قلت لك أنه في الملوك الأول والثاني يتكلم عن بعض بأي سنة ملك وبأي كم بقى وشو الأحداث، بعض الأحداث اللي صارت، لكن نرى في أخبارنا أيام الأولى والثانية مكتوب كل شيء عنه وما فعل وما كذا ونزع المرتان. هناك روح شوف النص وين وانتبه عليه. وأنا صراحة عدة مرات سئلت هذا السؤال وما أخوض فيه لأنه ما يفيدني، إذا قد ملك وهذا ما يفيدني، أجيب لي أشياء. يعني أنت تريد تقول لي أنه فيها أشياء خطأ، أنا أقول ماكو خطأ إطلاقا، أكو عدم، أكو سوء فهم أو أكو غلط في تفسير البعض من عندنا من عندكم انتم، لا انا ما عندي مشكله بها هذه تطلعت. فانا مره ما اعرف، انا مره طلعت كنت مع ما اعرف مع واحد من المناظرين ايضا، طلعت الى وشوفت اياه قال لي هاي منين جبتها وما اعرف شنو، فخلي اشوف بالضبط وين كانت حتى اجيب لك اياها. اذا هو من ملك كان عمره 22 سنه وفي مكان اخر يقول 40 سنه، فاحنا نعلم انه ملوك بني اسرائيل او اولاد الملوك كانوا يكون حتى لو هو صغير، يعني واحد من الملوك كان عمره 8 سنين ملكوه اطلعت، فشو سوى في بداية سنين عمره، فقسم من عدد تذكر في الملوك وبعدين نقراهم في اخبار الايام الاولى والثانيه. روح اقرا بالاخبار الايام الاولى والثانيه، ممكن انت تقدر تفهم عن حياه هذا الملوك احسن مما انا وانت نجادل فيها. يا انا يعني ارجوك ان تعفيني عن الاجابه، خلاص ما اريد اضيع وقت فور nothing. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الأستاذ بيقول لي روح أقرأ سفر الأيام، وإذا قرأت سفر الأيام حتجد الجواب، حتجد الجواب. أما هو ما بيريد يجاوب عن هذا السؤال، أنا أجاوبكم يا إخوة يا كرام. كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة، استمر في الحكم سنة واحدة، وكان عمره عندما بدأ الحكم 22 سنة. بينما في سفر الأيام لما رحت قرأت بناء على نصيحة القس لافيوكي يقول كان أخزية ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. فمر بيقول 22، مر بيقول 42. خلينا قبل لا أجاوبكم عن سبب الغلط، الغريب أن الترجمة العربية المشتركة التي أنجزها علماء كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت لما ذكرت سفر الأيام الثاني 22 على 2 ماذا قالوا؟ كان أخزية ابن 20 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. فالجماعة لا قالوا 22 ولا قالوا 42. شوف النص أمامكم يا إخوة يا كرام حسب الترجمة العربية المشتركة، قالوا ابن 20 سنة. فالآن عندنا رأي يقول 20 سنة، عندنا رأي يقول 22 سنة، رأي يقول 42 سنة. والأستاذ يقول يروح افتح سفر الأيام، وإذا قرأت سفر الأيام راح تلاقي الجواب. أنا قرأت سفر الأيام ما وجدت جواب، لكن فتحت كتاب أنصح باقتنائه اسمه شبهات وهمية على الكتاب المقدس، قس اسمه منيس عبد النور، أكيد سمعتوا فيه. قس منيس عبد النور بيدافع عن الكتاب المقدس. عارف إيش بيقول هنا يا أستاذ love you كي؟ يقول هذه غلطة ناسخة، ويقول بالحرف الواحد في صفحة 166 من كتابه الذي ذكرته لك، غلطة الناسخ هذه لا تغير عقيدة يهودية ولا مسيحية. فهذه غلطة، فإحنا نقول جل من لا يخطئ، والكتاب المقدس غلط يا جماعة. العجيب أن هذه الغلطة، غلطة الناسخ، موجودة في كتب اليهود والنصارى إلى يوم القيامة وهي غلط. متى سيعدلون هذا الغلط؟ لا أدري. بعدين أنا عندي حاجة غريبة مستغربة من كلام الأستاذ منيس عبد النور، هي غلطة ناسخ، كم ناسخ اللي غلط؟ إذا عندكم أنتم 5000 مخطوط للكتاب المقدس، واحد من النساخ غلط، ليش تركتوا 4999 صح وأخذتم ولا الغلط؟ كل ما لقيتوا ناسخ غلط تتركوا الصح لو كان 4999 وبتجروا وراء الناسخ الغلط؟ يعني هل هذه مفارقة من مفارقات المسيحية؟ إنه عندهم 5000 مخطوط للكتاب المقدس، 4999 صح وواحد غلط، بيتركوا الصح كله وبيجروا وراء الغلط، هل هذه معجزة من معجزات المسيحية؟ أنا شيء هذا أستغرب له أستاذ الكريم. 4999 هي الغلط، معناتها هذه ليست غلطة ناسخ، مو معقولة 5000 ناسخ يغلطوا، معناتها الغلطة ممن أوحى الكتاب أو ممن كتب الكتاب، إذا الكتاب غير معصوم من الخطأ. عندي سؤال ثاني أستاذ، سفر الملوك الثاني 24 على 8 كان يهياكين الملك يهياكين ابن 18 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. كم كان عمره لما صار ملك يا أستاذ؟ كان يهياكين ابن 18 سنة حين ملك، كان عمره 18 سنة لما ملك، واستمر بالملك كم؟ 3 أشهر في أورشليم. بينما سفر الأيام الثاني بيقول الكلام ده غلط، 36 على 9 يقول هذا الكلام غلط، كان يهياكين ابن 8 سنين حين ملك، وملك 3 أشهر و10 أيام. 3 أشهر و10 أيام لا تناقض 3 أشهر في سفر الملوك، لأنه من عادتهم جبر الكسور أو إزالتها. لكن السؤال، لما الملك كان عمره 8 سنوات ولا 18 سنة أستاذ؟ سؤالي بالتحديد أستاذ، هل أنت مع سفر الملوك الثاني 24 على 8 حين قال كان يهياكين ابن 18 سنة حين ملك، أم أنت مع سفر الأيام الثاني 36 على 9 حين قال كان يهياكين ابن 8 سنين حين ملك؟ أيهما هو الصحيح يا أستاذ لف يوكي؟ تفضل لك المايك.
يعني أنا كل مرة أعود لك إلى الوراء أقول لك أنه ما كتب في الأيام الريزولت شوفه بالأخبار، لكن ممكن أنه هنانا في هذول الحالات ممكن أكو روايتين، ممكن أكو شخص يعني روايتين، واحد يقول هالشكل واحد يقول هذاك الشكل، لكن هاي شو فائدتها لمدرسة؟ يعني أنك أنت تريد تقول أنه أكو شيء غلط في هذا الكتاب، لو كان مو حبيب من الله ما كان بيه أخطاء. لا، الكتاب ممكن تصير به بعض الأغلاط النحوية، لكن ليس الأخطاء الجسيمة. أكو بعض مثلا أكو مثلا الترجمة السبعينية تختلف عن ترجمة هذه الأخرى، الترجمة العادية. فيعني أنا ما أشوف أي خطأ في ذلك، وما يعني ما أفهم شنو اللي أنت توصل إلى. وأنا قلت لك عدة مرات مع احترامي لك ما أريد أدخل في هذه التفاصيل، ما أريد أدخل بها إطلاقا، ما أريد. يعني هذا ما يفيد، كلها ما يفيد، هذا الكلام كله ما يفيد. هذا أنت اللي تدور فيه فقط أنك تريد تقنعني، وأنا ما راح أقتنع طبعا مع احترامي للآخرين اللي يقتنعون هاي بيناتهم هم، أنه هذا الكتاب لم ليس هو موحي من الله. أنا أقول لا، هو موحي من الله. كيف أنا أقول؟ مثل ما أؤمن أن الله اللي أنا آمن فيه اللي مش بتبعيني آمن فيه وأدافع عنه بكل من كل في كل ذرة من كياني، هكذا أنا أؤمن أن الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد كتاب هو في خطة الله ومن يد الله، ولا في بشر يتجاسر أن يتلاعب فيه. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هم 8 سنين ولا 18 سنة؟ الأستاذ بيقول في روايتين، وهذا كلام صحيح، أنا موافق لك أستاذ أنه في روايتين. أنا سألتك أنت مع أي روايتين؟ فالآن أستاذي أرجو تكتب لي على التكست أنت مع أي روايتين، مع رواية الملوك ولا مع رواية الأيام؟ أعد لك النصوص أستاذ. الملوك الثاني 24/8 كان يهياكين ابن 18 سنة حين ملك. 18 سنة، هذه رواية الملوك. كان يهياكين ابن 8 سنين حين ملك، هذه الأيام الثاني 36/9 كان يهياكين ابن 8 سنين حين ملك. أنت بتقول إيش بهمك الموضوع؟ أنت الموضوع ما بهمك، بس أنا بهمني، أنا الموضوع بهمني. فخذني على قد عقلي أستاذ، قل لي أنت مع أي الروايتين أستاذ؟ إذا مع رواية الأيام اكتب لي الأيام، مع رواية الملوك اكتب لي الملوك. أنت مع واحدة من الروايتين، أنا حاعطيك بعد شوية العلماء مع أي واحدة، بس عايز أشوف أنت موافق للعلماء ولا مخالف لهم. فاكتب لي أستاذ أنت مع مين فيهم. أنا مع الاثنين. أنت مع الاثنين. الأستاذ يقول هو مع الاثنين، مع الروايتين، مع الروايتين، أنه كان عمره 8 سنين وبنفس الوقت كان عمره 18 سنة. كيف أفهمها؟ والله صعبة علي يا أستاذ. كان يهياكين ابن 8 سنين حين ملك، كان ابن 18 سنة حين ملك، كيف تفهمها؟ والله ما أدري. لكن عموما خليني أقول لك العلماء ماذا يقولون. سمعت عن كتاب أستاذ اسمه قاموس الكتاب المقدس، كتبوه علماء مسيحيين، بيقول في صفحة 1099 يرجح أن رواية سفر الملوك الثاني هي الرواية الصحيحة. يرجح أن رواية سفر الملوك الثاني هي الرواية الصحيحة، أما رواية الأيام فبرأيهم هي غلط، هي غلط. فما قالوا أنهم مع الاثنين، لأنه هم عندهم 8 لا تساوي 18، فلذلك ما استطاعوا أن يكونوا مع الرأيين مثل حضرتك. الآن نأخذ سؤال آخر أستاذي الكريم الأستاذ القس لف يوكل. يمكن هو ما يكون مهم بالنسبة لك، بس أنا مهم بالنسبة لي. الملوك الأول 9/28 يقول فأرسل حيرام في السفن عبيده النواتي العارفين بالبحر مع عبيد سليمان، فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا. كم مقداره؟ هذا هو المهم. 420 وزنة، 420 وزن الذهب. وأخذوا من هناك ذهبا 420 وزنة وأتوا بها إلى الملك سليمان. إذن كم وزنة؟ 420. الأيام الثاني 8/18 بيقول الكلام ده غلط. فأرسل له حورام بيد عبيده سفنا وعبيدا يعرفون البحر، فأتوا مع عبيد سليمان إلى أوفير وأخذوا من هناك 450 وزنة ذهب. 450 وزن الذهب وأتوا بها إلى الملك سليمان. إذا عندنا سفر الملوك بيقول 420 وزن الذهب، سفر الأيام بيقول 450 وزن الذهب. أنا عارف إنهم روايتين، بس أنت برأيك الرقم الصحيح هو 420 كما في سفر الملوك، فسفر الأيام غلط، ولا هم 450 وكما ذكر سفر الأيام وسفر الملوك هو الغلط. فأنا عايز أسمع رأي حضرتك في هذه المسألة، وإن كانت أنا أدري أنها غير مهمة بالنسبة إليك، لكن أنا بالنسبة إلي مهمة، أن الرب حسب الكتاب المقدس لا يعرف هل كان العدد 420 ولا 450. اتفضل إليك المايك.
طيب أنا مع الروايتين. ليش؟ أنا قلت لك في الملوك الأول والثاني يتكلمون حسب ما هم إيش اسمه، لكن في الأخبار الأيام ينطيك الريزولت النتيجة الحقيقية. فأنا مع الروايتين، لا أقدر أقول لك هذيك صح وهذه غلط، لا هذيك صحيحة، وأيضا النتيجة تلقاها في الأخبار الأيام الثانية، فهناك النتيجة الحتمية حتى تعرف عن كل المشهد، تلاحظ. فأنا مع الروايتين. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا حذر رأي الأستاذ الريزولت بتاخده في 450 والـ420 هذه ما فهمت ايش علاقتها بالريزولت استاذ. الـ450 صحيحة هي الريزولت اللي ناخدها بسفر الايام. ليش قال سفر الملوك 420 بس؟ اذا هم بالريزولت 450 ليش سفر الملوك يقول 420؟ هذا غلط يا استاذ. في فرق بين الـ450 والـ420. لو سئل فيها اي طالب في الابتدائي حيقول في فرق 30 وزن الذهب. وبالمناسبة أستاذ ده ذهب مش تراب، ده 30 وزن الذهب دي ميزانية مدينة في هذا الزمان، هذا فرق هائل يا أستاذ. لو كان عندك محاسب يا أستاذ يشتغل بالشركة اللي أنت حضرتك بتديرها، ومرة يكتب لك 430 ألف دولار ومرة يكتب لك 450 دولار، تعمل في إيش هذا يا أستاذ؟ أكيد حتفصله، لأنه رجل مثل هذا ما بيعرف الحساب لا يصلح أن يكون محاسبا، فكيف يصلح أن يكون هذا في كلام الله تبارك وتعالى؟ غريب جدا، فرق 30 وزنه، والأستاذ يقول ما عنده أي تناقض، الروايتين صحيحة، واحدة بتعطي الريزولت وواحدة بتعطي أقل من الريزولت. خلينا نشوف واحدة تانية يمكن كمان لها علاقة بالريزولت. الملوك الأول 9 على 23، هؤلاء رؤساء الموكلين على أعمال سليمان 550. كم عددهم؟ عدهم يا أستاذ. 550 رؤساء الموكلين على أعمال سليمان 550 الذين كانوا يتسلطون على الشعب العاملين العمل. كان عددهم 550، هذا في سفر الملوك. أما في سفر الأيام الثاني 8 على 10 فيقول هؤلاء رؤساء الموكلين الذين للملك سليمان 250 250 المتسلطون على الشعب. فالسؤال أستاذي، أنا عارف أن القضية مش مهمة بالنسبة إليك لكن مهمة بالنسبة إلي، هم 550 ولا هم 250 يا أستاذ؟ أي الرقمين هو الصحيح؟ 550 ولا 250 ولا كانوا 250 وصاروا 550؟ أنا عايز جواب من حضرتك. تفضل إليك المايك.
تعرف أكو فد شو اسمه، فد سيستم موجود في الكتاب المقدس، وكان هذا بالناموس يقول كل كلمة تقوم على شاهدين، كل كلمة تقوم على شاهدين، فإذا الاثنين صح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل كلمة تقوم على شاهدين، واحد محاسب بيقول 250 والثاني بيقول 550، إذن كلاهما صحيح. واحد بيقول ميزانية الدولة التقديرية 250 مليار، واحد بيقول 550 مليار، فنقول له الكلمة تقوم على شاهدين، فمعنى ذلك كلاهما صحيح. إذا قلت ميزانية الدولة 250 مليار وقلت 550 مليار، إن قلت عدد الجيش في المعركة 250 ألف وإن قلت 550 ما في فرق، لأن الكلمة دائما تقوم على شاهدين. هذه إجابة القس Love UK. نأخذ سؤال آخر أستاذي الكريم. في عندنا مشكلة بين سفر الملوك وسفر إرميا، وفي الحقيقة هي ثلاث مشاكل يا أستاذ، ثلاث مشاكل في نص واحد، فلذلك أرجو أن تستعين بالورقة والقلم. والملوك الثاني 25، عن قدوم رئيس شرطة نبوخذ نصر إلى أورشليم وعن أسره لبعض الأعيان فيها، فيتناقضان في ثلاث مواضع. أولا، كم عدد المأسورين من خواص الملك؟ اكتب السؤال أستاذي عشان تأخذ الإجابة عليه. كم عدد المأسورين من خواص الملك؟ الإجابة يقول سفر إرميا 52 على 25 يقول أخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب وسبعة رجال من الذين ينظرون وجه الملك. كم أخذ؟ سبعة من الذين يرون وجه الملك، سبعة رجال أسرهم من الذين ينظرون وجه الملك. هذا إرميا 52 على 25. نأخذ الملوك الثاني 25 على 19 يقول ومن المدينة أخذ خصيا واحدا، نفس اللي ذكره سفر إرميا ما في خلاف، أخذ خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب وخمسة رجال من الذين ينظرون وجه الملك. هنا يقول خمسة رجال من الذين ينظرون وجه الملك، هنا قال سبعة رجال من الذين ينظرون وجه الملك. فالسؤال، أنت مع سفر إرميا ولا مع سفر الملوك ولا مع الاثنين؟ إنه الخمسة تساوي السبعة، فانقال أخذ خمسة وانقال أخذ سبعة، كلهم مثل بعض. هذا التناقض الأول في هذا النص. خذ التناقض الثاني أستاذ. التناقض الثاني، ما هو ارتفاع التاج الذي سلبه رئيس شرطة بابل؟ رئيس شرطة بابل سلب تاجا من الهيكل، ما هو ارتفاع هذا التاج؟ يقول سفر إرميا 52 على 22 وعليه تاج من نحاس، ارتفاع التاج الواحد خمس أذرع. خمس أذرع ارتفاع التاج، خمس أذرع. كم ارتفاع التاج؟ خمس أذرع. بينما سفر الملوك الثاني 25 على 17 يقول وعليه تاج من نحاس وارتفاع التاج ثلاث أذرع، ثلاث أذرع، ثلاث أذرع. فالسؤال، كم ارتفاع التاج يا أستاذ؟ خمس أذرع ولا ثلاث أذرع؟ ولا الثلاثة والخمسة هي بمعنى واحد؟ هذا تناقض ثاني في نفس النص. الآن نأخذ التناقض الثالث في نفس القصة. يقول سفر الملوك الثاني 25 على 8 يقول في الشهر الخامس في سابع الشهر، يعني بتاريخ 7 على 5، يقول في الشهر الخامس في سابع الشهر وهي السنة التاسعة عشر للملك نبوخذ نصر ملك بابل، جاء نبوذذان رئيس الشرطة عبد ملك بابل إلى أورشليم. متى جاء؟ في 7 على 5، 7 على 5، 7 من الشهر الخامس. لكن في سفر إرميا يا أستاذ 52 على 12 يقول في الشهر الخامس في عاشر الشهر، في عاشر الشهر، يعني 10 على 5، 10 على 5. فالسؤال، إيش الصحيح يا أستاذ؟ 7 على 5 ولا في تاريخ 10 على 5؟ ولا من الممكن حسب رأي حضرتك إنه إنسان مثلا يولد بتاريخ 7 على 5 ويولد في تاريخ 10 على 5 يكون له ميلادين؟ من الممكن إنسان يموت مثلا في تاريخين، أي التاريخين حسب رأيك هو الصحيح؟ إذن عندك أستاذي الكريم ثلاث تناقضات في قضية واحدة. التناقض الأول، كم عدد المأسورين من خواص الملك؟ 7 ولا 5؟ السؤال الثاني، كم ارتفاع التاج الذي سلبه رئيس شرطة نبوخذ نصر؟ 3 أذرع أم 5 أذرع؟ التناقض الثالث، في أي يوم جاء رئيس الشرطة؟ في 7 5؟ ولا في 10 5؟ ثلاث تناقضات في قصة واحدة بين سفري الملوك الثاني وسفر إرميا 52. اتفضل أستاذي إليك المايك.
يعني أنا بقول لك كل كلمة تقوم على شاهدين، والنصوص تقريبا هي لكن الفرق هي بالعدد. معناتها الروايات هذولا كلها صحيحة لأن كلها تتكلم عن أن الأشخاص الموجودين في هذه الرواية هو الملك نبوخذ نصر مثلا ورئيس الشر، موجودين هذول اثنيناتهم تلاحظ. أما الفرق هو بالعدد، فإذا كل الروايات صحيحة لكن كل النصوص صحيحة ما عدا أن الروايات تختلف في في أوقاتها، فهذا يقول رابعة خمسة ولكن يقول سبعة. مثل ما عندنا مشكلة معاكم في الأناجيل الأربعة، نرى أن متى يتكلم شكل وأيضا يعني لا كلها 100% مثل ما مكتوب، لكن كلنا مركزون على جوهر الظرف على المسيح مثلا. أربع أناجيل كل واحد مثلا هذا يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا. الآن أنت تحاول تقول لي أنه إذا هذا كان من الله كيف يكون الخطأ بين أيهما صحيح؟ فتلاحظ، لكن هذه نصوص أو روايات أو مثلا وجدوها وأضافوها إلى الكتاب اللي شو اسمه يعني اللي عندما وصل الكتاب يعني عندما ترجم الرقوق هذه إلى نصوص ووضعوها في كتاب صار عهدين قديم وجديد. فهناك رواية وهناك رواية، لكن أنا أعتقد أن كل هذه اللي أنت قريتها كلها صحيحة، لكن هذا يكون هالشكل وهذا يكون. ليش أنت تقول ليش مثلا ما ثبت على واحدة؟ هي هاي المشكلة، لأنه يجب أن يكون أكثر من شاهد لحتى الإنسان يتهم أنه هناك أكثر من شخص وشخصين أو أكثر من شاهد وشاهدين يعني يركزون على حادثة ما أو على شيء ما، ها؟ مع أن هناك أكو فرق بالمثلة المحدد. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يا إخوة يا كرام، ثلاث تناقضات لا يستطيع الأستاذ أن يحلها، لكن الأستاذ قال كلمة غريبة، قال إنه تختلف في أوقاتها. الآن عندنا حدث واحد هو قدوم رئيس الشرطة، مرة بيقول أخذ خمسة رجال الملك ومرة بيقول سبعة، يعني كيف يعني حدث واحد تختلف في أوقاتها؟ هو مرة واحدة جاء نبوخذ نصر رئيس شرطته، مرة أخذ خمسة ومرة أخذ سبعة، لا هو مرة واحدة جاء يا أخذ خمسة يا سبعة. بعدين أستاذ لما بيقول ارتفاع التاج يا ثلاث أذرع يا خمس أذرع، هو تاج واحد يا ثلاثة يا خمسة، يعني كيف يعني بيكون إنه تختلف في أوقاتها؟ يعني التاج اليوم بيكون ثلاثة أذرع وبكرة بيصير خمسة أذرع؟ مستحيل أستاذ، في سابع الشهر ولا في عاشر الشهر؟ يا دي يا دي. لكن أستاذ انتبه لقضية أخرى قالها، قال هذه عبارة عن روايات وجدوها وأضافوها حين ترجموها. سمعت هذه العبارة يا كرام، قال وأضافوها حين ترجموها، وهذا الكلام يا أستاذ خطير جدا. تعرف ليش يا أستاذ؟ لأن هذا ما يقوله القرآن، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لأنهم أضافوها، وجدوها وأضافوها. من اللي له حق أن يضيف في كتاب الله ما لم يوحي به الله تبارك وتعالى؟ بعدين الأستاذ بيسأل سؤال، يقول ليش ما بيثبتوا على رأي واحد؟ ليش هذا بيقول شيء والثاني؟ بيقول حتى يكون لدينا أكثر من شاهد، يعني حتى يكون لدينا شاهدين متناقضين. ما الحكمة أن يأتي الله بشاهدين الأول منهما يكذب الثاني؟ هل هذه حكمة إلهية يا أستاذ أن تأتي بخبر من الأخبار فتأتي به بشاهدين؟ واحد بيقول ميزانية الدولة 550 مليار، واحد يقول 250 مليار، هل هذه حكمة يا أستاذ أن نأتي بشاهدين متناقضين، أم أنها ليست من الحكمة في شيء أنت أدرى بذلك؟ أعطيك مثال آخر أستاذ الكريم على تناقضات الكتاب المقدس. الملوك الأول 4 على 26، وكان لسليمان 40,000 مذود لخيل مركباته. كم مذود خيل عنده؟ كم اسطبل خيل عنده؟ كان عنده 40,000 مذود لخيل مركباته واثنى عشر ألف فارس. بينما سفر الأيام الثاني 9 على 25 يقول كان لسليمان 4,000 مذود خيل ومركبات واثنى عشر ألف فارس. مرة بيقول 40,000 ومرة بيقول 4,000. طبعا هو القضية غير مهمة بالنسبة لك لكن هي مهمة بالنسبة لي. فأنا أسأل حضرتك أنت رأيك مين الصح، الملوك الأول 4 على 26 40 ألف نزوة خيل، ولا الأيام الثاني 9 على 25 كان له 4000 مذوة خيل؟ في فرق بين 4000 وال 40000، الفرق 36000 اسطبل خيل، 36000 اسطبل خيل. فأنت حضرتك مع أي السفرين؟ تفضل لك المايك.
يعني أنا قلت لك هي روايتين ونصين، فممكن هذا حسب 4، شوف يعني والفرق صفر بيناتهم، فممكن يعني هما كتب 400 وهذا عفوا 4000 وهذا كتب 40000. انا اقول لك النصين صحيح، روايتين صحيحه. صحيحه بيش؟ صحيحه في مرادفاتها، يعني بس فقط الفرق نراه بالعدد. فانت ليش ما تركز على الموضوع، على الظرف؟ ليش تركز على العدد؟ ركز على جوهر الشيء اللي روايتين انت بتطبق. انت ليش ما دقيقة خلي افهمك بطريقة افضل. هاي الرواية الاولى يقول وكان لسليمان 40000 مذوة، يعني منه هنا بالموضوع سليمان، اوكي، وهنا ايضا يقول وكان لسليمان 4، يعني روايتين. لا تقول رواية الاولى سليمان وهناك يقول داود، لازم يقولون سليمان، والكلها تتكلم عن المذوة. تلاحظ؟ فشنو الفرق؟ الفرق فقط هو العدد. فإذا كان الفرق بالعدد هذا لا يعني كذب الرواية، لكن هذا معناته أن هناك نصين وروايتين، ويعني وضعوها شو اسمه، وضعوها في النص في الاعتبار. فأنا برأيي اثنيناتهم صحيحة، وكل ما تجيب لي راح أقول لك اثنيناتهم صحيحة. أنت ظل قل لي وأنا راح أقول لك هذا جوابي. فاحنا لو اذا ندور في حلقه مفرغه يا عزيزي. اشكرك جدا عزيزي وعلى وقتك وعلى اكرامك وعلى حسن ضيافه الاخوه وصبرهم ايضا معنا، ارجو ان وفيتك. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حقيقه استاذ ما اريد اشق عليك، لانه القضيه عندي لسه طويله طويله جدا. مشكلتي مع سفر الملوك يا استاذ مشكله طويله، ليس اكبر منها الا مشكلتي مع سفر الايام، فما أدري إن كان سيتاح لي أن أتحدث عن سفر الأيام. خليني بس أختم بآخر واحدة أستاذ، وبعد كده إن شاء الله يعني نمشي على خير بإذن الله. سفر الملوك الأول يقول بأن لأبشالوم، أبشالوم ابن داود، كان له بنت اسمها معكة. الملوك الأول 15 على 2 يتحدث عن معكة ابنة أبشالوم، معكة ابنة أبشالوم. بينما سفر صموئيل الثاني 14 على 27 يقول ولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها ثامار، وكانت امرأة جميلة المنظر، يعني كانت واحدة بيوتيفول. ولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها ثامار، ثامار. بينما هناك يقول لا، عنده بنت ثانية اسمها معكة ابنة أبشالوم. فأنا عايز أسأل حضرتك، أنت رأيك عنده بنت واحدة اسمها ثامار، ولا عنده بنتين، واحدة اسمها ثامار وواحدة اسمها معكة؟ وبدي أسألك بالمناسبة، ما فائدة هذه العبارة وكانت امرأة جميلة المنظر؟ ما الذي تستفيده البشرية وكل الكتاب جاء للتأديب والتهذيب؟ ما الذي تستفيده البشرية من عبارة وكانت امرأة جميلة المنظر؟ يعني لو أنا الآن في القرن 21 لم أعرف بأنها كانت امرأة جميلة أم قبيحة، هل يتأثر إيماني أم هذه العبارة لا فائدة منها؟ تفضل أستاذي إليك المايك.
طيب أنا سأتهمت من عندك أنه أنت تركز على ما تظهره قدام المستمعين من أن روايتك صحيحة كل اللي تقرأها، لكن تحليلك إلها ورأيك فيها يختلف عما أنا اللي أناظرك وأنطيك رأيي في الموضوع. فأنت أظهرت الصدق فيما أنت كتبت علي وعرضت علي، ولكن أنا كان ردي إليك أنه هذول النصين كلها صحيحة. يعني شنو معناته؟ عندما يأتي شخص ليكتب أمر ما، حادثة ما، أكيد راح يروح يبحث عن دلائل، يبحث عن يعني عن الحقائق، فراح يسأل أكثر من شخص وشخصين وثلاثة وأربعة، وبالنتيجة يأتي على كلام شخصين تكون شو اسمه مالهم مثلا وجهات نظرهم عن الحوادث اللي عاينوها أو شاهدوها أو سمعوا عنها وهو اتخذ هذا القرار من شيء يعني قريب فيذكره، فهو يضع أمامك نصين. لذلك احنا نرى أن هذول النصوص اللي تفضلت وأنت قريتها كلها هي صحيحة، لكن من حقك ومن حقي أنا أيضا، كل بشر من حقه أن يشوف أكو اختلاف. أنت 100% حق يعني كلامك ليس في لبس، لكن من حقك أنك تشك إذا كان هذا كلام الله حسب ما يعني يقول عنه الكتاب، فلماذا يؤخذ بهذه الصيغة؟ لماذا هناك نموذجين أو نصين أو يعني الفرق فيهم أو خلاف مثلا الموجود؟ من حقك يعني هذا تفكير الإنسان ومن حقه وما بيها شيء غلط هذه. لكن أنا أقول أنه الله يسمح في أكثر من مكان أو مكانين يكون شاهدين حتى على ما قيل، إذا كان الفرق بالعدد فالعدد لا يهم، لكن ممكن يكون موضع تساؤل. وأنا أعرف من أن في هذا النص أن ثامار كانت بنت لشسمة، كانت بنت لداود، كانت أخت لأبشالوم، هي اللي من اعتدى عليها وكانت جميلة جدا، اعتدى عليها أخوها أمنون، وهذه الحادثة موجودة بالكتاب. فهنا شو مثلا واحد صار التباس، واحد قال هذه شسمة بنته لكن هي كانت أخت أبشالوم، لأن داود كان عنده نساء كثيرة وكان عنده أولاد من النساء تختلف تلاحظ. لكن اللي يعرف أنه ثامار كانت أخت أبشالوم، وعندما أمنون أخوها يعني أرادها أن يعرفها، ويعني هو طبعا أراد طبخة من إيدها، وبعدين اعتدى عليها بالقوة وكرهها. وبعدين نحن نرى أن أبشالوم وضع هذا في قلبه أن يقتل أمنون وقتله، ولذلك هي كلها جت نتيجة الخطية اللي اقترفها داود ويا ولي الحسين. هذه كان عقاب الله إلى بيته. تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يا إخوة، في لبس حقيقة، والأستاذ يرى بأنه غلط كلام سفر صموئيل، ولد لأبشالوم ثلاث بنين وبنت واحدة اسمها ثامار، لأنه يعتقد أن ثامار هي أخت أبشالوم حقيقة مش بنته، وكانت امرأة جميلة المنظر، لكن هي كانت أخته بنت داود وليست ابنته، فالقضية فيها لبس. والأستاذ قال كلمة مهمة جدا، قال من حقي أن أشك، من حقي أن أشك. نعم يا إخوة، هذا تصريح ألقى الله تبارك وتعالى به قس من قساوثة النصارى، يقول من حقي أن أشك في هذا الكتاب حين يعطي معلومات متناقضة، فأنا من حقي أن أشك في أن هذا الكتاب من كلام الله. لماذا؟ لأنه يقدم شهادتين، الله يقدم حسب رأي الأستاذ يقدم شهادتين متناقضتين، والله يريد أن يطلعنا بتعليمه بشاهدين، واحد صح والثاني غلط. إذا أحد الشاهدين الله عز وجل ينقض فيه الشهادة الثانية، إذا إحدى الشهادتين كانت خطأ من الله تبارك وتعالى. الأستاذ يقول أنت ليش يعني أنت ليش بتركز فقط على الرقم؟ أنا بعطيك نموذج أستاذ. هل برأيك أن الله من الممكن أن يخطئ بالأرقام والأعداد ولا يخطئ في غير ذلك؟ لا أبدا يا أستاذ. الذي يخطئ في الأرقام والأعداد يخطئ في بقية القصص. اللي يخطئ بين البنت والأخت أكيد بيخطئ في أشياء ثانية. إذا بالتالي أستطيع أن أقول بأن هذا الكتاب ليس من كلام الله تبارك وتعالى. أنا وعدتك أستاذ أن أتوقف عند هذا الحد، لكن الحقيقة بس عندي سؤال واحد سألتك إياه وجاوبتني ولم يعجبني الجواب، ورددت عليك بقول العلماء، فأنا عايز أعرف هل عندك جواب ثاني له؟ من هو النبي الذي كتب هذا السفر؟ بس أنا عايز اسمه. أنت حضرتك قلت بأنه النبي صموئيل، وأنا أثبتت لك أنه الكاتب عاش بعد صموئيل بخمسمائة سنة، وذكرت لك أقوال العلماء، فهل عندك رأي آخر تدلي به بين يدينا؟ إذا ما عندك اكتب لي اثنين حتى أختم وننهي المناظرة. القس الكريم لبيوكي في أول مناظرة ذكر بأن سفري الملوك من كتابة النبي صموئيل، وأثبت له بأن النبي صموئيل مات قبل هذين سفرين بخمسمائة سنة، لأنه مات قبل أن يتولى داود عليه السلام، بينما سفراء الملوك يتحدثان عن أحداث حصلت بعد داود عليه السلام بخمسمائة سنة، يتحدث عن السبي البابلي عام 586 قبل الميلاد، بينما داود عاش سنة 1000 قبل الميلاد. إذن الكاتب ليس هو النبي صموئيل، لأنه قد مات قبل كتابة أي حرف من حروف هذا الكتاب بخمسمائة سنة على أقل تقدير. إذن يا إخوة يا كرام، استمعتم إلى هذه المناظرة الرائعة التي شاركني فيها سيادة القسط لافيوكي، فأنا له من الشاكرين، وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياه إلى الحق وأن يشرح به صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا إخوة يا أساتذة يا نصارى، يا من تؤمنون أن هذا السفر من كلام الله، قد وضحت حجة المسلمين بين يديكم، ووضح أيضا حجة القسط بين يديكم، فقامت عليكم حجة الله تبارك وتعالى، حتى إذا أتينا يوم القيامة تقول بأننا رأينا بأن الصح ما قاله فلان أو ما قاله فلان. فالله أسأل تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.